والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان كتاب القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان كتاب أنزل على محمد الرسول مولانا الرحمن.
كتاب أنزل من العلياء، قرآن من رب السماء. كتاب أنزل من العلياء، قرآن من رب السماء. نزل به روح الأمين على الإيمان. يهدي القلوب نعيم الحنان. فاستمسكوا بهديه لكم السعادة والأمان.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان. كتاب
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان.
كتاب أنزل على محمد رسول مولانا الرحمن.
كتاب أنزل من العلياء، قرآن من رب السماء. كتاب أنزل من العلياء، على إمام الأصفياء.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان. كتاب أنزل على محمد رسول مولانا الرحمن.
يهدي العقول إلى الإيمان، يهدي القلوب نعيم الحنان. يهدي العقول إلى الإيمان، يهدي القلوب نعيم الحنان. فاستمسكوا بهديه لكم السعادة والأمان.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان. كتاب أنزل على محمد رسول مولانا الرحمن.
يا من جعلت بالقرآن القرآن حياتنا وسلامنا. أعنا على حفظه، وامنن علينا بالعرفان.
القرآن يهدي الإنسان إلى حقيقة الإيمان.
كتاب أنزل على محمد رسول مولانا الرحمن.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فتحدث سماحته عن الغموض الذي لف حياة الإمام، خصوصا السنوات الأولى من إمامته سلام الله عليه. وهنا يركز الكاتب على الظروف السياسية التي سادت البلاد الإسلامية في أيام ما بعد استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
عند رحيل الإمام الباقر عليه السلام من هذه الدنيا، وعلى أثر النشاطات المكثفة التي جرت طيلة مدة إمامته وإمامة الإمام السجاد عليه السلام، فإن الأوضاع والأحوال تغيرت كثيرا لمصلحة أهل البيت. وأبين لكم بكلمتين خطة الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام التي كانت بالطبع في ذلك الزمان من الأسرار، تلك الأسرار التي تسمعون أنه مثلا يقال إن جابر بن يزيد الجعفي كان من أصحاب السر، فكل من ينشر سرنا فسوف تحل عليه لعنة الله، وغيرها وغيرها. تلك الأسرار التي لو أذيعت في ذلك الزمان لحلت لعنة الله على من يذيعها، هي نفسها التي أريد الآن أن أكشفها. لكن غاية الأمر أنه اليوم لا يوجد أي مشكلة في إظهارها، بل هو أمر واجب أن يعلم الناس ماذا كان الإمام عليه السلام يريد أن يفعل. كانت خطة الإمام الصادق عليه السلام هي أن يجمع بعد رحيل الإمام الباقر عليه السلام الأمور وينهض بثورة علنية ويسقط حكومة بني أمية، والتي كانت في كل يوم تتبدل من حاكم إلى آخر، مما يحكي عن منتهى ضعف هذا الجهاز، ويأتي بالجيوش من خراسان والري وإصفهان والعراق والحجاز ومصر والمغرب وكل المناطق الإسلامية التي كان فيها أيضا شبكات حزبية للإمام الصادق عليه السلام أي الشيعة، ويحضر كل القوات إلى المدينة ليزحف نحو الشام ويسقط حكومتها ويرفع بيده راية الخلافة ويأتي إلى المدينة ويعيد حكومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها. هذه كانت خطة الإمام الصادق عليه السلام. أجل أحبتي المستمعين الكرام، يستمر القائد بقوله: لهذا عندما كان يجري الحديث عند الإمام الباقر عليه السلام في أيام عمره الأخيرة ويسأل من هو قائم آل محمد، كان ينظر إلى الإمام الصادق عليه السلام ويقول: كأنني أنظر إلى قائم آل محمد هذا، بالطبع أنتم تعلمون أن قائم آل محمد هو اسم عام وليس اسما خاصا، فليس هو اسم ولي العصر صلوات الله عليه، فإن ولي العصر هو قائم آل محمد النهائي، لكن كل الذين نهضوا من آل محمد على مر الزمان سواء انتصروا أم لا، كل واحد منهم قائم آل محمد. وتلك الروايات التي تقول إنه عندما يقوم قائمنا يفعل تلك الأمور وتلك الأمور ويحقق ذلك الرفاه ويقيم ذلك العدل، لم يكن المقصود منه حضرة ولي العصر في ذلك الوقت، بل المقصود أن ذلك الرجل من آل محمد الذي من المقرر أن يقيم حكومة الحق والعدل، فإنه عندما يقوم سوف يفعل هذه الأمور، وهذا أمر صحيح. وكان من المقرر للإمام الصادق عليه السلام أن يكون قائم آل محمد في ذلك الزمان. لقد وصل الإمام الصادق عليه السلام إلى الإمامة في مثل تلك الحالة. كان الإمام الصادق عليه السلام رجل الجهاد والمواجهة ورجل العلم والمعرفة ورجل التنظيم والتشكيلات، لكن سمعتم أكثر عن علمه ومعرفته، فمحافل دراسته وميادين تعليمه التي أوجدها لم يكن لها نظير في تاريخ حياة أئمة الشيعة لا قبله ولا حتى بعده. فلقد بيّن الإمام الصادق عليه السلام كل ما ينبغي أن يقال بشأن المفاهيم الإسلامية الصحيحة والقرآنية الأصيلة التي تعرضت للتحريف طيلة قرن ونيف من الزمان بواسطة المغرضين والمفسدين والجاهلين، وهذا الأمر هو الذي أدى إلى أن يشعر العدو بخطره، لكنكم قليلا ما سمعتم عن جهاده. لقد كان الإمام الصادق صلوات الله عليه مشغولا بجهاد واسع النطاق، الجهاد من أجل الإمساك بالحكومة والسلطة، من أجل إيجاد حكومة إسلامية وعلوية، أي أن الإمام الصادق عليه السلام كان يهيئ الأرضية للقضاء على بني أمية والمجيء بحكومة علوية، أي حكومة العدل الإسلامي. وإن هذا ما يتضح من حياة الإمام الصادق عليه السلام لكل من يطالع ويدقق. أما ذاك البعد الثالث الذي لم يسمع عنه من الأساس، فهو أنه كان رجل التنظيمات والتشكيلات. لقد أوجد الإمام الصادق صلوات الله عليه تشكيلات عظيمة من المؤمنين به ومن أتباع تيار الحكومة العلوية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، من أقصى خراسان وما وراء النهر إلى شمال أفريقيا. فماذا تعني التشكيلات؟ أي أنه عندما يريد الإمام الصادق عليه السلام أن ينقل أي شيء فإن وكلاءه المتواجدين في مختلف آفاق العالم الإسلامي سينقلون ذلك إلى الناس لكي يعلموه، ويعني أيضا أنها ستجمع كل الحقوق الشرعية والميزانية المطلوبة لإدارة مواجهة سياسية عظيمة لآل علي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة
وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم. سورة طه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أحبة المستمعين. مهد النص القصصي للأحداث اللاحقة من خلال تعقيبه القائل عن فرعون: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. وها هو ذا النص يقدم نموذجا للتكذيب متمثلا في حادثة السحرة التي منحها النص شيئا من التفصيل، بدأها أولا بتحدي فرعون لموسى عليه السلام، قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله. ومع هذا التحدي تبدأ القصة بتقديم تفصيلات جديدة عن البيئة التي ستتحرك من خلالها حادثة السحرة. فقد طالب فرعون أولا أن يتم موعد بين الطرفين لا يتخلف عنه أحد، وأن يكون المكان مستوي المسافة على الطرفين. قال فرعون مخاطبا موسى عليه السلام: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وأجابه موسى عليه السلام إلى طلبه مقترحا أن يتم ذلك في يوم قد اعتاد الناس أن يحتفلوا به وتزين أسواقهم فيه، واقترح أن تكون ساعة الاستعراض عند الضحى. ومن الواضح أن كلا من موسى عليه السلام وفرعون قد حرص على تحديد الزمان والمكان اللذين يتم التحدي فيهما، إلا أن الفارق بين فرعون وموسى أن فرعون كان التوجس والحذر والقلق خلف اقتراحه، حيث يريد أن يتم الأمر لمصلحته بأي ثمن كان، حتى إنه وضع احتمال الخسران في حسبانه. كل أولئك يمكننا أن نستخلصه من خلال نمط الاقتراح الذي قدمه، فقد طالب بضرب موعد بينهما، مجرد موعد دون أن يحدد اليوم أو الساعة، كما طالب أن يكون المكان مستويا على الفريقين. وهذا الاقتراح الثاني يكشف عن مبلغ القلق والحذر اللذين يسيطران على نفسية فرعون. فمطالبته باستواء المكان تعني أنه يتوجس خيفة من إخفاق جماعته الذين أعدهم لهذه المهمة، ومن انتصار موسى عليه السلام. وهذا على العكس تماما من موقف موسى عليه السلام ومن اقتراحه، فموسى حدد الزمان على نحو مضاد تماما للانبهام الذي تعمده فرعون. فقد طالب موسى عليه السلام أن يتم الموعد في يوم لا يكاد يبقى فيه أحد في منزله، بل يخرج الناس كلهم إلى الشوارع والأسواق. ومن هذا الاقتراح نستكشف مدى اليقين والاطمئنان بنتائج المبارزة لدى موسى عليه السلام، على الضد تماما من مدى القلق المتزايد والشك العميق لدى فرعون. أكثر من ذلك، فإن موسى عليه السلام طالب أن تكون ساعة البدء بالاستعراض عند الضحى، وهي ساعة لا يكاد يتخلف عن الحضور فيها أي أحد قد اعتاد مثلا ألا يخرج مبكرا. وهذا يعني أن موسى عليه السلام كان على مزيد من اليقين والاطمئنان بنتائج المعركة. إذن يجب من خلال هذه المقارنة بين شخصيتي موسى وفرعون أن نستكشف الفارقة بين شخصية قلقة خائفة مشككة بقدراتها وإمكاناتها، وبين شخصية مطمئنة موقنة بكامل إمكاناتها التي تستمدها من يقينها بالسماء. وهذا كله من حيث البعد الفكري للموقف. أما من حيث البعد الفني فإن القصة بهذا الرسم للموقف إنما ترسم التنبؤ بالنتائج التي سيسفر الموقف عنها، أي إنها من الناحية الفنية ستهيئ لأذهاننا حسابا خاصا للموقف، ألا وهو أن النصر سيكون حليف موسى عليه السلام ما دام نمط اقتراحه يفصح عن قوة اليقين والاطمئنان والثقة لديه. وفعلا عندما نتابع حادثة السحرة نجد أن النصر كان حليف موسى عليه السلام، وأن الهزيمة كانت لدى فرعون بنحو يتوافق ومدى حجم الشك والخوف العميق بين جنبيه. أكثر من ذلك سيواجهنا النص بمفاجآت لم تدر في حسبان المتلقي، نقصد بذلك انقلاب السحرة أنفسهم، حيث إن القوى التي كان يعتمدها فرعون في صراعه موسى عليه السلام لم تخسر المعركة فحسب، بل انقلبت على فرعون نفسه، وهو أمر أشد إيلاما للذات من الهزيمة التي مني بها فرعون. وهنا يجب ألا تفوتنا الإشارة إلى ظاهرة الخوف لدى موسى عليه السلام نفسه. ففي حادثة السحرة عندما ألقيت عصي القوم وحبالهم خيل إلى موسى عليه السلام أنها ثعابين تسعى، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. والفارق بين خوف موسى عليه السلام وخوف فرعون أن فرعون لم يؤمن بقضيته أساسا، على العكس من موسى عليه السلام فيما كان الخوف من وراء إيمانه بقضيته. وهذا الفارق الكبير بينهما يفسر لنا خوف موسى عليه السلام من تأثير فرعون في الجمهور، ويفسر لنا حذره من عدم تحقيق الرسالة التي نهض بها، بيد أن السماء وهي تجسد الدعم الحي للمؤمنين بها أزاحت عنصر الخوف من موسى عليه السلام وشجعته على المضي في مهمته، حيث كانت النتيجة فعلا لمصلحته على الضد تماما من فرعون، حيث كانت الهزيمة وانقلاب السحرة عليه أمرا يستدر الرثاء والإشفاق. وإلى اللقاء حتى ذلك الحين، لكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا بكل خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
فلأنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلأنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني تسقيني عذب نداك. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا ربي من دونك كل وجودي يكون رفاه. يا الله ذا قلبي قد عاش بذكرك صار يضج حياة. إن أهوي في دربي بالحب تمد يداك. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي أهواك إلهي الرحمن. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي أهواك إلهي الرحمن.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، هل ستساعد ألمانيا وفرنسا العراق بمواجهة الضغوط الأمريكية؟ سوف نتوقف عند زيارة رئيس الوزراء العراقي لفرنسا والفرصة المؤاتية والتي لربما تكون واقعية لأن تقف فرنسا وألمانيا مع العراق إذا اختلفت مع أمريكا وأرادت الضغط على حكومته. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أعلنت الخارجية العراقية أن زيارة رئيس الوزراء العراقي لفرنسا وضعت العلاقات العراقية الفرنسية على طريق المشاركة الاستراتيجية، وكانت الحكومة العراقية أثنت على زيارة السوداني لألمانيا وتفاءلت بتحول العلاقة مع ألمانيا إلى فرصة لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات والنقل، خصوصا أن الحديث عن تحويل الغاز المصاحب إلى صادرات عراقية لأوروبا يفتح شهية العراقيين على كثير من الآمال. وفي قراءة واقعية للمشهد الأوروبي وتداخله للموقف الأمريكي، تبدو الصورة أكثر قتامة وسوادا مما تقدمه الآمال العراقية، حيث يلاحظ المراقبون أن فرنسا وألمانيا تضحي بمصالح شعوبها وتعرض نفسها للتضخم غير مسبوق على عتبة التبعية المذلة للموقف الأمريكي. وبمراجعة بسيطة للمشهد الأوكراني، تقدم المواقف الفرنسية والألمانية دليلا لا يقبل الشك أن البلدين ذبحا مصالح شعبيهما خدمة للموقف الأمريكي الذي يريد إدامة الحرب الأوكرانية وتصعيدها حتى آخر جندي أوكراني حتى لو أفلست أوروبا. أن تصور استقلال المواقف الأوروبية عن أمريكا وبطبيعة الحال وهم إعلامي تدعمه أخبارا ملفقة وغير حقيقية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتشدق بها وسائل الإعلام الغربية لتسويق النظام الرأسمالي وإخفاء عيوبه التي لم تعد خفية على الشعوب. ولذلك ليس من المنطقي انتظار الفرج على أيدي فرنسا وألمانيا إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على حكومة ما، حيث تلجأ للعقوبات والحصار والتضييق على العملة الوطنية لخفض قيمتها وإخراج الحكومة إلى الأمام لشعبها. إن السياق حقيقة الطبيعي لأي دولة تريد إسعاد شعبها، تحرير اقتصادها من الدوائر وزيادة إنتاج الحاجات الأساسية وتقوية القدرة الشرائية لعموم الناس والاتكاء على القوى السياسية الوطنية في دعم الحكومة، لأن الجمهور هو الساند عندما يتحرك الأعداء. لقد كشفت التظاهرات التي اعترضت على زيادة سعر صرف الدولار وحملت حكومة السودانية المسؤولية أنها تغاضت عن دور أمريكا في تقليل المعروض من الدولار في الأسواق العراقية والتركيز على عوامل هامشية، كما تم تجاهل موقف الحكومة السابقة التي رفعت رسميا سعر صرف الدولار بقرار حكومي. وهذا الموقف يكشف أن ورقة الدولار ستكون أداة ضغط أمريكية على الحكومة العراقية لتوجيه سياساتها بما يحقق بعض المطالب الأمريكية. حين يختلف العراق وأمريكا، فبالتأكيد لن تكون فرنسا وألمانيا الصديق الداعم للسوداني وحكومته في مواجهة الضغوط الأمريكية. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم أينما كنتم في لقائنا عراق الرافدين هذا، حيث لتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا، هل ستساعد ألمانيا وفرنسا العراق بمواجهة الضغوط الأمريكية؟ ينضم إلينا مراسل إذاعة طهران من العراق من بغداد تحديدا الزميل محمد سعيد. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك
الله يبارك فيك
وكادر البرنامج الطيب.
أهلا بكم وشكرا لحضورك معنا الزميل محمد سعيد.
حياك الله.
حدثنا عن العراق والضغوط الأمريكية التي يعاني منها في هذه الأيام، مسألة صرف العملة وكذلك سائر الأمور. هل يمتلك العراق نقاط ارتكاز تسمح له بالتحرر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة هنالك يعني صورة واضحة لدى العراقيين أن أمريكا وراء مشاكل العراق الاقتصادية ووراء ارتفاع سعر الدولار، وتحاول إيجاد مشكلة أو وسيلة ضغط على الحكومة العراقية من خلال العملة. يعني من الناحية الواقعية العراق بحاجة إلى تجديد قوى، اعتماد على قوى ذاتية، زيادة إنتاجه. الجو العراقي العام هنا صاخب على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه يأمل من الحكومة عدم التعويل على الخارج. الذهاب إلى فرنسا والذهاب إلى ألمانيا ربما يشكل حلول بنظر البعض، ولكن بنظر المواطنين العراقيين يجب امتلاك قوة حقيقية، قوة اقتصاد حقيقي، إنتاج واقعي، زيادة تفعيل المصانع، تفعيل الزراعة وغيره. هذا ما يعتقده أكثر المواطنين العراقيين من خلال متابعاتي للأجواء العامة التي أسمعها في العراق.
نعم، يعني ما هي السياسة الأمثل برأيكم زميلي محمد سعيد يعني للتخلص من سياسات العقوبات الأمريكية؟
الدولرة، الاعتماد على الدولرة، يعني إبقاء الاقتصاد مرتبط بالمصالح الأمريكية وبالسياسة الأمريكية. بدون التخلص من دور الدولار في الاقتصاد العراقي لا يمكن الحديث عن سيادة وطنية، ولا يمكن الحديث عن استقلالية في القرار. يحتاج العراق إلى التخلص من الهيمنة الأمريكية عبر التخلص من ربط الاقتصاد العراقي بالدولار. هذا هو الحل الأمثل، وهذا ما يكاد يتفق عليه يعني أكثر المراقبين، أكثر المتخصصين الاقتصاديين.
نعم، ألف شكر وتحية للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد. شكرا جزيلا، الله يبارك فيكم إن شاء الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، نقولها لكم وأنتم برفقتنا في عراق الرافدين، ونتحدث عن هل ستساعد ألمانيا وفرنسا العراق بمواجهة الضغوط الأمريكية. طبعا سوف نبحث ونتناول هذا العنوان فيما يخص بهنا، هل هنالك فرصة واقعية لأن تقف فرنسا وألمانيا مع العراق في حقيقة هذه الأزمات أو الضغوط التي نراها، يعني فيما تحاول الولايات المتحدة فرض رأيها في هذا الإطار، و يعني أو أرادت في أي وقت تضغط على الحكومة العراقية، والعراق هل يمتلك نقاط ارتكاز لكي يخرج من هذه الحالة ولكي يكون مستقل ويتحرر من الضغوط الأمريكية، والسياسة الأمثل في هذا المجال كيف تكون، نبحث عنها إن شاء الله مع استضافتنا لضيفنا الكريم في هذه اللحظات الدكتور حميد الطرفي الباحث والخبير في العلاقات الدولية من العراق، ينضم إلينا في هذه اللحظات. دكتور أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يبارك فيك دكتور، حياكم الله وشكرا لانضمامكم إلينا في لقائنا هذا. دكتور طرفي، هل هنالك فرصة واقعية لأن تقف فرنسا وألمانيا مع العراق إذا اختلف مع أمريكا وأرادت الضغط على حكومته؟
يعني هذا الشرط إذا اختلف مع أمريكا فلا أظن، يعني إحنا عندنا تجارب سابقة يعني كل المجتمع الغربي تقريبا ضعيف أمام الإرادة الأمريكية، وأثبت بالدليل على أنه في بعض الأحيان يتحول إلى تابع ودليل. يعني كثير من المواقف اللي أفرزتها مفاوضات 5+1 مع الجمهورية الإسلامية، كان هنالك رغبة جامحة لدى الدول الأوروبية في أن يوقع الاتفاق، وعندما رفضت أمريكا تنازل الأوروبيون عموما وفرنسا وألمانيا خصوصا، ويوما بعد يوم بدأوا يتحول الأمر إلى مجارات الولايات المتحدة الأمريكية في قرارها. الآن يعني ألمانيا وفرنسا وخصوصا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية أتصور أضعف من أن يكون خصما للولايات المتحدة، ولكن نبحث في أسرار الزيارة، هل يعني زيارة السوداني هي للوساطة أم زيارة لاستبدال العلاقات في أمريكا وجعلها مع هاتين الدولتين، يعني يعوض ما فات من خسارة فرضا في الجانب الأمريكي بهاتين الدولتين. فإذا كان للوساطة فهنا الأمر مختلف، يعني قد يكون هنالك توسط لعل جهود الوساطة تنجح سواء من ألمانيا أو فرنسا في فتح آفاق جديدة في العلاقة بين أمريكا والولايات المتحدة وأمريكا والعراق، وخصوصا بشأن البنك الفيدرالي وشأن إطلاق الدولار للحوالات العراقية. أما إذا كان لا استقواء بهاتين الدولتين فأعتقد أن القرار غير صائب، وأن أي أمل يعلق على فرنسا وألمانيا لكي تكون خصما ضد الولايات المتحدة ويقف إلى جانب العراق وهو مختلف تماما مع الولايات المتحدة، أعتقد هذا الأمل ضعيف.
نعم، هل يمتلك العراق نقاط ارتكاز تسمح له بالتحرر من الضغوط الأمريكية دكتور؟
أنا في رأيي يعني أن العراق يعني لكي يكون قراره سيادي ومستقل فعلا على الحكومة أن تبدأ في تعزيز ثقتها مع الشعب العراقي وأن تكتسب شرعيتها تماما من تأييد الجمهور، وذلك بخطوات. من هذه الخطوات أولا مصارحة الشعب العراقي بما يحصل من تعسف أمريكي في مجال ضخ الدولار اللي هو دولار عراقي اللي هي تبيعات نفط عراق، إضافة إلى ذلك مكافحة الفساد، فعلا مكافحة الفساد والتهريب غير الشرعي للعملة الصعبة من داخل العراق. إذا اكتسبت الحكومة العراقية ثقة الجمهور وثقة الشعب عامة وحصلت على الأغلبية الساحقة من التأييد عبر هذه الخطوات، فإنها بإمكانها أن تراهن على الوقوف صامدة سواء ضغطت أمريكا أم لم تضغط، ولدينا دول استطاعت بفعل هذه السياسة أن تقف. يعني أمام فنزويلا مثلا خضعت لمزيد من العقوبات و صبرت كل هذه الفترة، والآن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تحاول أن تكسب ود فنزويلا، وقبلها كوبا 50 عام أو أكثر هي صامدة أمام العقوبات الأمريكية. فالآن دول البرازيل على ما أظن يعني أو دول بوليفيا الآن فيها توجه يساري وبها معادات للولايات المتحدة، لم نقل معادات فهي دول تريد استقلالها، يعني بحثت عن استقلالها وامتنعت على أن تكون تبع ذليل للولايات المتحدة الأمريكية. العراق الآن حتى هذه اللحظة خلال فترة 3 أشهر من عمر الحكومة،
نعم،
الحكومة تحظى بتأييد واسع وهنالك أطياح شبه عام، لكنه لم يصل إلى مساندة الحكومة في كل قرار تتخذه،
نعم،
أو مساندة الحكومة في حال محل الله انهارت العملة العراقية. حتى الآن هذا لا أتوقع يحصل بسهولة، محتاج خطوات من الأخ السوداني في أن يبذلها على مستوى مكافحة الفساد ومصارحة الشعب بكل ما يستجد في هذا الشأن. إذا كتب الشعب العراقي فأقول عندها سيتمكن العراق من أن يجعل قراره حر ومستقل تماما.
نعم، في هذا الإطار يعني ما هي السياسة الأمثل برأيكم للتخلص من سياسة العقوبات الأمريكية والضغوطات والتهييج والتحريض الشعبي كذلك؟
يعني الولايات المتحدة حتى الآن تمتنع من التصريح أنها عاصمة العراق، لا زالت تقول أن العراق كحليف في المنطقة وأنها دفعت أكثر من 4000 قتيل في سبيل تحرير العراق من النظام الدكتاتوري السابق، وأنها لديها علاقات وثيقة مع العراق. كل ما تعلن عن أن هنالك عملية تهريب للعملة أصحابها من داخل العراق أو للدولار الأمريكي من داخل العراق، على العراق أن يتجاوز هذه الأزمة عن طريق وضع ضوابط وشروط عبر المنصة الإلكترونية. لكن في تقديري إذا كان هنالك تأييدات للحكومة العراقية في أن تكون بعلاقات كفوءة ومساوية وحرية تامة في اتخاذ القرارات داخل الدولة العراقية، يقينا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يعجبها ذلك.
نعم.
وتكون هنالك أزمة في هذه العلاقات. أن يصل العراق إلى هذا المستوى هذا أمر تقدر الحكومة العراقية. أنا أرى ليس من ال يعني من ال من ال من ال يعني من المناسب أن تبدأ الحكومة العراقية في يعني رسم سياسات لشأنها أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية لمعاقبة العراق. هنالك أكثر من فرصة لا زالت سانحة وقائمة أن تسوي الأمور، وهنالك فرصة أيضا للجانب العراقي في أن يمنع تهريب عملته إلى أي دولة كانت إلا وفق السياقات الرسمية، هذا ممكن. وفي نفس الوقت محاربة الفساد في الداخل أيضا بيد الحكومة كثير من الوسائل، وهيئة النزاهة قادرة على أن تثبت في الشعب العراقي أنها جادة في محاربة الفساد. عند ذلك ستكتسب الحكومة مزيد من الزخم الشعبي والتأييد الشعبي، بدل أن يتحول هذا الزخم والتأييد في أيدي الولايات المتحدة وتسوقه متى شاء ضد الحكومة العراقية كما فعلت مع عادل عبد المهدي، فإنها حين ذاك تعجز عن لعب هذه الورقة وتلعبها الحكومة بالعكس تماما، أنها تعلن أن الولايات المتحدة ليست صديقة وحليفة كما تدعي، وإنما هي تريد من العراق أن يتحول إلى تابع لها في السياسات الخارجية والداخلية.
طيب ألا تعتقد دكتور حميد يعني ما اتجاه العراق نحو ألمانيا ومثلا تسليم ملف الطاقة الكهربائية وإبرام عقود مع شركات ألمانية أوروبية هو الذي أدى إلى أن تكون يعني الواقع هو الذي أدى إلى أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية كما فعلت مع عادل عبد المهدي واتجاهها إلى الصين؟
في الحقيقة يعني لا أتصور، يعني ما تراهن عليه الولايات المتحدة أعمق من هذا بكثير. الولايات المتحدة تريد من العراق أن يصطف إلى جانبها في معادات الجمهورية الإسلامية، وهذا أمر لن يقدم عليه العراق، وليس من صالح العراق يعني أن يستبدل دولة جارة معه حدود 1200 كيلو متر ويتبع لسياسة الولايات المتحدة التي تبعد عنه آلاف الأميال ودون وجه حق. يعني لو كان هنالك وجه حق للجمهورية الإسلامية وقفت إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب، الجمهورية الإسلامية دعمت العملية السياسية منذ 2003 حتى الآن، الجمهورية الإسلامية تحاول قدر الإمكان أن يعني تعيد العلاقات التاريخية والدينية والمذهبية مع العراق، ابتعدت عن التدخل في الشأن الداخلي العراقي كما تتدخل الولايات المتحدة في كثير من القرارات. هذا الأمر العراق ما لا يستطيع أن يعني أن يخضع للولايات المتحدة في هذا المطلب، وكل ما يؤشر بين الحين والآخر من تأزم العلاقات فهو بهذا السبب وليس بسبب سيمينز ولا بسبب الطاقة مع فرنسا ولا بسبب السيارات. الولايات المتحدة الأمريكية لديها من الأوال ما يكفيها، ولديها المنطقة بكاملها هي تجري لها عملية الحل، ولكن الموقف الأساس هو هذا، أنه أي حكومة في العراق إذا رأت منها شيء من الاستقلالية في أن تتحكم بقرارها السيادي عند ذلك تحاول أن تجبرها بطريقة أو بأخرى على أن تخضع للطاولة ولتخضع للتفاهمات التي تريدها الولايات المتحدة.
جيد، كيف تقرؤون المشهد الآن والمشهد المستقبلي من الناحية السياسية؟ تفضلت أن من الغير ممكن أن تستجيب الحكومة حكومة السيد السوداني إلى أوامر الولايات المتحدة الأمريكية، لكن من الناحية الاقتصادية كيف ترى الأمر؟ هل سيستجيب السوداني إلى الضغوط؟
هذا في تقديري أن الولايات المتحدة لن تمضي إلى نهاية المسار، يعني أن تحول العراق إلى دولة معاقبة أو دولة عدوة وتعلن أنها تعاقب العراق في انهيار عملتها. أعتقد أن الولايات المتحدة ليس في صالحها هذا الأمر باعتبار أن يعني هذا إلى مردودات كبيرة على الواقع العراقي، وربما يفجر أزمة اجتماعية وسياسية كبيرة في الداخل، وقد تتطور الأمور إلى عدم الاستقرار. والولايات المتحدة حريصة في هذا الوقت على أن تكون منابع النفط في أمان وفي حالة استقرار، وهذا الاستقرار يخ